حرك في بطن محسر، ومحسر هذا واد يفصل بين مزدلفة ومنى، وسمي محسرا لأنه يحسر سالكه أي يتعبه، وذلك لكثرة الرمل الذي فيه. فلماذا حرك؟ هل لأنه أسهل على الناقة، لأن إذا مشت بسرعة صار أسهل لها في مجاوزة الرمل الذي حمله السيف في مجرى هذا الوادي، أو حرك لأن الفيل أهلك فيه، أو حرك لأن قريشا كانت تقف هناك وتذكر أمجاد آبائها وأجدادها وتفتخر، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يخالفهم. في هذا ثلاث أقوال العلماء، والظاهر والله أعلم الأول، لأن الفيل لم يهلك هناك، الفيل هلك بالمغمس حول الأبطح كما قال أمية بن الصلت، حبس الفيل في المغمس حتى ظل يحكو كأنه مكبور. وفي هذه الجملة أيضا من الحديث أنه ينبغي الإنسان أن يسلك أقرب الطرق إلى الوصول إلى مقصده، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلك الطريق الوسطى من طرق منى، وكان في منى في ذلك الوقت ثلاثة طرق، طريق شمالي وطريق جنوبي وطريق وسط، هذا الوسط هو الذي يخرج على جمرة العقبة، فسلكه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أقرب إلى مقصوده وهو الرمي. وفيه أيضا ذكرنا الراجع
الأول،
نعم
الأول،
أي ذكرنا أنه هو الأول لأن الفيل لم يكن حبس هناك. وأما وقوف أهل الجاهلية في هذا المكان فلم يثبت. وفي أيضا في هذا الجهة من الحديث سلوك أسهل الطرق إلى حصول المقصود لما ذكرناه. وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة، جمرة العقبة يوم العيد راكبة، لأنه قصدها قبل أن يفعل أي شيء فرمى. وفي أيضا إشارة أو دليل على ما ذهب إليه الفقهاء رحمهم الله من أن تحية منى رمي جمرة العقبة يبدأ بها قبل كل شيء. نعم، ولم يذكر جابر رضي الله عنه من أين لقط الحصى، حصى الجمرات، ولكن نعلم أنه لم يلقطها من مزدلفة، لأنه اضطجع حتى طلع الفجر ثم صلى الفجر ثم ذهب إلى المشعر ثم دفع منها، لكن هل لقطها من الطريق أو لقطها حين وقف على الجمرة؟ حديث ابن عباس بهذا محتمل لهذا وهذا، أنه لقطها من الطريق أو لقطها حين وقف على الجمرة، فالله أعلم. وعلى كل حال فالذي ينبغي أن يكون الإنسان مستعدا بالحصى حتى إذا وصل إلى الجمرة رماه. وفي أيضا في هذه الجملة أن الرمي يكون بسبع حصيات، لا ينقص ولا يزيد، فإن نقص فقيل إنه لا يسر، وأن عليه إطعام مسكين، وفي الحصاتين إطعام مسكين، وفي الثلاث حصى دم، إذا كان هذا من آخر جمرة من الجمرات في أيام التشريق، وإن كان من أول جمرة صار الجمرة التي بعدها لا تصح، وحينئذ يلزمه دم كامل. ولكن الظاهر الله أن سقوط حصاة أو حصاتين لا يضر، لأن الصحابة كانوا يرمون الجمرات ويأتي أحدهم فيقول رميت بخمس، وأحد يقول رميت بست، ولا ينكر أحد على أحد. وفي أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نعم، وفي أيضا أن الحصى مثل حصى الخد، مثل حصى الخد. الخد هو أن يضع الإنسان الحجر بين أصابعه ثم يضرب به هكذا، وهذا لا بد أن يكون صغيرا، ولهذا قال الفقهاء في تعريفه بين الحمص والبندق، بعضهم قال إنها مثل حبة الفول، نعم، فهي ليست كبيرة ولا صغيرة. وفي أيضا أنه يرمي من بطن الوادي، يعني لا من الجبل. وكانت الجمرة العقبة فيما سبق قبل هذا التوسعة وهذا التعديل كانت في جبل، في سفح جبل، وتحتها وادي مجرى الشعير، وفوقها جبل لكنه ليس بالرفيع، وهي لاصقة بنفس الجبل. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام من بطن الوادي ورماها، ولم يأتها من فوق. وعلى هذا فيكون تكون السنة أن يرميها من هذه الجهة، فيجعل مكة عن يساره ويجعل من اليمين، كما فعل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. ولكن إذا كان محاولة الوصول إلى الجمرة من هذه الناحية فيه مشقة على الإنسان، ولو رماها من وجه آخر لم يكن فيه مشقة وصار أخشع له وأبلغ الطمأنينة، كان رميه من الجهة الأخرى أفضل، بناء على القاعدة المعروفة أن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بإيش؟ بمكان. نعم. وفيه أيضا أنه إذا رمى الجمرة بادر بالنحر، لقوله ثم انصرف إلى المنحر فنحر. وفيه أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم رتب حجه وجعل لمكان نحر إبله مكانا معينا حتى ينحصر الأذى والقدر الحاصل بالنحر من الدم والفرث وما أشبه ذلك، لقوله ثم انصرف إلى المنحر فنحر. يقول 63 بيده، النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي ينحر هديه تذللا لله عز وجل وتعبدا له، لأن هذا النحر ليس للأكل ولكنه قربة بنفسه، كما قال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وفي هذا إشارة، وفي هذا دليل على خطأ الفكرة السائدة بين الناس اليوم، وهو أن المقصود من الأضحية هو اللحم، ولذلك تجدهم لا يبالي الإنسان أن يذبح أضحيته بيده أو في بيته أو في بلده أو في مكان آخر، حتى صاروا نسأل الله لنا ولهم الهداية للصراط المستقيم، صاروا يوصلون الدراهم إلى البلاد النائية البعيدة بدلا عن الأضحية، ويقول هم أحوج منا. طيب هم ليس المقصود اللحم، المقصود التقرب إلى الله بالذبح، هذا أهم شيء في الأضحية. والعجب أن هؤلاء كأنما يقولون نطعم ولا نأكل، مع أن الله قال كلوا منها وأطعموا البائس، فبدأ بالأكل، لكن هؤلاء قالوا لا نسل لا نأكل بل نطعم ولا نأكل. سبحان الله، تتركون ما أمر الله به أولا وتفعلون ما جعل الله آخرا. أهم شيء أن تذبحها أنت بنفسك تذلل لله وتعظيما له وتقربا إليه، فإن لم تستطع فوكل من يذبح، كما وكل النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه علي بن أبي طالب أن يذبح ما بقي من هدي. ثم إذا ذبحت وتقربت إلى الله فإن شئت فكل وإن شئت فتصدق بها. ولهذا لما نزل في المسلمين نفاقة في إحدى السنوات لم يقل تصدقوا بالطعام، لم يقل تصدقوا بالدراهم، بل قال اذبحوا لكن لا تدخروا فوق 3. وفي العام الثاني لما زادت النفاقة قال كلوا وادخروا ما شئتم. فالمهم أنه يجب على طلبة العلم أن ينبه الناس على أن الذبح نفسه عبادة عظيمة قرنه الله بإيش؟ بالصلاة، نفس الذبح. وإذا كان يحب أن ينفع إخوانه في الجهات الأخرى فليرسل دراهم صدقة تطوع من الله عز وجل. نحن لا نقول، لا نقول لا ترسلوا للفقراء هناك، لكن نقول لا ترسلوا الشعائر تقام هناك وتتركونها في بلادهم. ولهذا كان من حكمة الله أن البلاد غير مكة تقام فيها هذه الشعيرة وهي التقرب إلى الله بالذبح، لكن في مكة هدي وفي غيرها أضاحي. فهذه مسألة ينبغي أن يتنبه لها. أكثر الناس يأخذهم العاطفة، انفعوا إخوانكم في البلاد، هم جياع، هم فقراء، هم أحوج منكم. طيب ما فهمنا، لكن الذبح نفسه عبادة، اذبحها وكل منها وكيسها وادفعها لهم. ثم إذا أرسلنا الدراهم إلى هناك من يتولى الدراهم؟ ما ندري من يتولى، هل يتولاهم شيعي أو يتولاهم قادياني أو يتولاه ملحد أو يتولاه من لا يصلي أو يتولاه من لا يسمع الأضحية، ما ندري. ثم إذا أحسننا الظن ما لا ندري متى يذبح، قد لا تكون البهائم هناك متوفرة فيؤخرون الذبح لما بعد أيام الذبح، لا سيما إذا كثرت الأضاحي المبعوثة إليهم، إذا مثل أرسل إليهم 30,000 20,000، من يجد هذه الأضاحي ومن يضحي بها؟ فلذلك يجب على طلبة العلم أن يبينوا الناس، وأن لا يكون الإنسان إما ما فعل الناس فعله بدون تروي وبدون الرجوع إلى الأصول الشرعية. وهنا يقول نحر 63 بيده ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هذه. قال أهل العلم إن هذا من الحكمة الإلهية أن ينحر 63 بيده ويعطي عليا ما بقي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره الشريف 63 سنة، وكان آخر هديه كم؟ 63 بدنا. وفيه أيضا دليل على التوكيل في الهدي، لكن عند المشقة أو التعذر، وإلا فالأفضل أن الإنسان بنفسه يتولى ذبح هديه، لكن إذا كان هناك مشقة كما يوجد الآن فإن الإنسان يجد مشقة كثيرة إذا ذهب إلى المجزرة. وفي أيضا مزية عظيمة لعلي بن أبي طالب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أشركه في هدي، وهذا الإشراك أولا لقربه منه، لأن أفضل قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام هو علي بن أبي طالب في ذلك الوقت، أفضل قرابة في ذلك الوقت علي بن أبي طالب. ثم إن عليا قال إني أحرمت بما أحرم به الرسول عليه الصلاة والسلام، أهل بما أهل به الرسول، فهذا جزاء وفاقا، كما أهل بما أهل به الرسول أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم من هدي. وفي قوله أكل من لحمها وشرب من مرقها دليل على تأكد الأكل، تأكد الأكل ليش؟ لأنه أمر من كل بدنة بقطعة، وكان يكفيها أن يأخذ من ببيت واحد يأكل ما شاء، لكنه تحقيقا لقوله تعالى فكلوا منها أمر أن يؤخذ من كل بدنة قطعة صغيرة وجعلت في قطر. وقلت قطع صغيرة لأنها 100 قطعة تحتاج إلى قدر كبير، لكن هذه القطع كانت صغيرة جعلت في قدر فطبخت، فأكل من لحمها، أكل هو وعلي بن أبي طالب، وشربا من مرقها، أكلا من لحمها. ومعلوم أن إذا أكل قطعة من اللحم لم يأكل الأخرى، لكن المرق الذي فيه طعم اللحم كله شرب منه، وطعم اللحم كله موجود في المرق، أكل من لحمها وشرب من مرقها. ثم ركب صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى. فيه أيضا أنه إذا نحر يرجع يركب إلى البيت ويطوف، ولم يذكر جابر الحلق لكن ذكره غيره، وهذا فيه دليل على ما ذكرنا سابقا أن علي أن جابر رضي الله عنه لم يسق كل ما فعله الرسول في الحج، فهو لم يذكر نزول الرسول صلى الله عليه وسلم بين عرفة ومزدلفة، ولم يذكر أنه أوتر، ولم ينفي الوتر، ولم يذكر من أين لقط الحصى، ولم يذكر الحرق، مع أن الرسول حلق وتطيب وحل من إحرامه ونزل إلى البيت فطاف به، طاف بالبيت ولم يسعى.
لم يسعى.
ليش؟
سعى قبل الحرام.
لأنه كان قارنا وسعى بعد طواف القدوم، فصلى نعم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر. ترتيب الأمساك التي ذكرها جابر هنا: الرمي، ثم النحر، ثم الإفاضة. لا وسكت عن الحلق، لكن الحلق بين النحر والإفاضة. وفي هذا دليل على أنه ينبغي الإنسان أن يصلي مكة الظهر بعد أن يطوف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه البركة العظيمة في أعمال الرسول عليه الصلاة والسلام. تصور المسألة: دفع من مزدلفة حين أسفر جدا على الإبل، ودفع بسكينة إلا في بطن محصن، ورمى الجمرات، وذبح الإبل، نعم وحلق ولبس، ونزل إلى مكة وصلى بها الظهر. بركة عظيمة، آلة كبيرة عظيمة في هذه المدة الوجيزة، مع أن الذي يظهر والله أعلم أن حجه كان في مثل هذا الوقت، يعني في زمن الربيع، تساوي الليل والنهار. وفيه أيضا أنه صلى بمكة الظهر، وفي حديث أنس أنه صلى الظهر بمنى، وهو في الصحيحين. فبعضهم قدم حديث أنس لأنه في الصحيحين، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل الظهر إلا في منى، ومنهم من قدم حديث جابر. والصحيح أنه لا تعارض، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة ثم خرج إلى منى فوجد بعض أصحابه لم يصلوا فأعاد بهم الصلاة، وهذا جمع ممكن ولا محذور فيه، لكن محذور أن نقول إن جابرا وهم مثلا أو نسقط روايته، وهذا هو المحذور، وهو متى أمكن الجمع وجب. وفيه أيضا في هذا القطعة أنه ينبغي الشرب من ماء زمزم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم. وفيه أن أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام أسوة، لقوله لبني عبد المطلب: انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقاياتكم لنزعت معكم، لأنه لو نزع لكان سنة يأخذ بها الناس، وحينئذ يغلبونهم على السقايا. وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حين شرب من الدلو الذي يشرب منه الناس، ناولوه دلو فشرب منه عليه الصلاة والسلام، وظاهر الحال أنه شرب قائما، فقيل إنه شرب قائما لضيق المكان، وقيل إنه شرب قائما من أجل أن يتضلع منه، أي من ماء زمزم، لأن الإنسان كلما كان قائما صار أوسع لبطنه فيتضلع منه أكثر، فالله أعلم. المهم أن هذا الحديث من أطول الأحاديث في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا جعله الشيخ الألباني وفقه الله جعله أصلا لصفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وبنى منسكه المعروف المشهور على هذا، وزاد فيه ما زاد. نعم.
شكرا لكم. حديث الصبر من الصحيح مسلم، يعني بالنسبه لصحيح البخاري ان امراه
نعم.
وكان هذا كما في سنة أبي داود كذلك عند الجمرات.
نعم.
وكان عند دفعه من مختلف فهو كنا أكثر من واحدة. فهل يحمل على تعدد حادثة أم أن يقال أنه روي بالمعنى؟
إما أن يقال بتعدد هذا إذا ثبت أنه سئل سألت المرأة عند الجمرة فلا بد من التعدد. نعم. إيش؟ النحل يطلق على مجرد النحل، هذا الأصل، لكن لما أمر من كل بدنة ببرعة علم أنها سلخ وأن لحمها وز. وتعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذبحها سيجتمع الناس حولها ويأخذون منها وينتفعون بها. نعم. ده هو الواقع أنهم احتاطوا بهذا، جعلوا الذي فوق مسنما، وكما تعرف مثل محكام، والشخص الذي أخرجوه من أجل أن يراه الناس كان الرابط بينه وبين الحلقوم كان مسنما، وهذا بالنسبة لجمرة العقبة. أما بالنسبة للجمرات الأخرى فهو مستفيد، ما يبقى شيء من الأحجار. أي ربما، لكن الأصل إن شاء الله ما أنه مسلم، إذا غلب على الظن كفى. نعم. الجمع بينهما هو الحاجة، الرسول كان محتاجا إلى أن يشرب قائما لضيق المكان ويحصل فيه تعب عليه وعلى غيره. نعم. نعم. إيش هو اللي فيه المسجد الآن؟ هو مكان المشارع. نعم. أحمد. لا أعرف المكان الآن، لكنه لا بشك أنه ليس بعيدا، في ذلك الوقت ما في زحمة، لكن فيه دليل على اختيار مكان يكون لمنع. وأنا حججت أول عمري و ضربنا الخيمة عند مسجد الخير، الناس حولنا أحد، نشاهد الناس يرمون الجمرات في ذلك المكان، ليس فيه بيوت وليس فيه فضاء واسع، لكن تطورت الأحوال تطورا عظيما. أخذ ثلاثة. لا. نعم. لا ما أنت فاجي في هذا الفار
أخينا في كتاب الحج.
ها؟
بقي لنا في كتاب الحج 125 صفحة مع غياب 3 أيام وما يبدو من نقص في آخر الشهر.
يا رجال امش حيث صار الزمان. نعم.
حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا وحدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثني أبي قال أتيت جابر بن عبد الله فسألته عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساق الحديث بنحو حديث حاتم بن إسماعيل، وزاد في الحديث: وكان في العرب يدفع بهم أبو سيارة على حمار عري، فلما أجاز رسول على حمار عري فلما أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم من المزدلفة بالمشعر الحرام لم تشك قريش أنه سيقتصر عليه ويكون منزله ثم فأجاز ولم يعرض له حتى أتى عرفات فنزل. باب ما جاء أن عرفة كلها موقف. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي
عن مثل هذا التركيب أن عرفة كلها موقف يجوز وجهه أن عرفة كلها موقف وتكون كلها توكيدا لعرفة أو كل بالضم وتكون مبتدأ ولما بعدها خبر وجملة
خبر,
خبر إن. فأيهما أولى؟ الأولى الأول، لأنك إذا جعلت كل بالرفع على أنها مبتدأ صار مركبا من جملتين، والأصل عدم التركيب. نعم.
حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن جعفر قال حدثني أبي عن جابر في حديثه ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحرتها هنا ومنا كلها منحر، فانحروا في رحالكم، ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف.
لو قال قائل: إذن الأفضل أن ننحر في رحالنا اليوم، فقلنا: ليس كذلك، لأن قول الرسول انحروا في رحالكم من باب الإباحة، يعني لا تكلفوا أن تأتوا إلى منحر الذي نحرت فيه، ولكن انحروا في رحالكم. فلو أن الإنسان خرج إلى مكان بعيد ونحر فيه لم يكن عليه بأس، إلا أن العلماء رحمهم الله قالوا: ما وجب ذبحه في الحرم فإنه لا يجزئ ذبحه في الحل. وعلى هذا فلو ذبح الإنسان هدي التمتع في عرفات لم يجزئ، لأنه ذبح في الحرم، وهدي التمتع يجب أن يذبح في الحرم. وهذه مسألة أيضا يجب على طالب العلم أن يتنبه لها، لأن من الناس من يخرج يوم العيد إلى عرفة أو غيرها من الحل أو إلى الشرايع ويذبح الهدي هناك، فنقول له: هذا لا يجزي، لأن هدي التمتع يجب أن يكون في الحرم. كل هدي لترك واجب أو كل هدي واجب يجب أن يكون في الحرم. وقوله عرفة كلها موقف سبق الكلام عليه، جمع كلها موقف كذلك.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه، ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا.
وهذا كالصريح في أن الإنسان يستلم الحجر مقابل له ثم ينعطف عن يمينه، لكن إذا لم يتمكن من استلامه أراد الإشارة، هل يقف ويستقبل الحجر أو يشير وهو ماشي؟ الظاهر الأول، لا سيما وأنه معضود بما يروى عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنك رجل قوي فلا تزاحم فتؤذي الضعيف، إن وجدت فرجة فاستلمه وإلا فاستقبله وهلل وكبر. وهذا فيه ضعف لا شك، ولكنه قد يتقوى به ما ظهر من حديث جابر رضي الله عنه. انتهى الوقت.
نمد خمسا.
نعم.
نمد خمسا.
ايش؟
نمد خمسا.
قراءة أو إجابة؟
قراءة.
لا إله.
قراءة.
نعم. لا يستفيدون يصلي
قراءة يا شيخ.
نعم. والله الحقيقة أن الأحاديث الآتية مهمة. لا أسئلة مو أحسن. نعم. المهم القارئ شو
أنا يا شيخ اقترحتها قراءة.
قراءة. طيب
الرأي
والله أنا أقول إن كان الأخوان عندهم إشكالات حقيقة ما هي بأسئلة عوام فلا بأس، إحنا ما قرأنا إلا للعلم، والعلم لا بد فيه سؤال، إذن نجيب من لم يسأل أول. نعم آدم. لا هذه إلى خمس دقائق. خمس دقائق أيه. أما إذا كان حوله فقراء وذبحها وقال هذه لكم فيكفي لا شك، أما أن يذبحها ويتركها فلا يكفي، إنه قال كلوا وأطعموا فلا بد من إطعام، وهذا ليس بإطعام، حتى الذي يأتي يمر بها وهي ميتة ربما يتشكك فيها فلا يأخذها. صالح. نعم. إيش النوع؟ إنه وش؟ لا ما قال لم يسبح فيهما، قال لم يسبح بينهما، يعني لم يتطوع بنفسه. ومنه قول ابن عمر رضي الله عنهما لو كنت مسبحا لأتممت، أي متنفذ، لا معروف بينهما ما قال فيه. نعم
يقول
أن دفعت مثلا للبلاد، نعم، يقول أن دفعت أنا دفعت خلاص هذه الجهة هذا إلى ما فهمت. أعد السؤال ما أول شيء يقول أن دفعت من قبل مالي إلى الفئات ليذبحوا خارج البلاد. إيه عندي، إيه يعني هذا أجل عندي، إن دفع هذا إيه. والله لا شك أن مسافة إذا نظر الإنسان إذا كلام الفقهاء وتواتر التوكيل ربما نقول يسري، لكن إذا نظر للواقع تعطيل للشعيرة في بلادك ثم توكيل من لا تعلم من هو. نعم أخذت يا تفضل.
بارك الله فيكم شيخ، في حديث جابر ما يفهم منه بأن النبي صلى الله عليه وسلم أو تصح بأنه صلى الله عليه وسلم طاف وسعى ثم أمر صلبا أن يحل، فظاهره بأنه طاف وسعى.
نعم.
فكيف نوجه ذلك أو ما هو تفسير ذلك، مع أني كنت أفهم أو أفهم بأنه إن لا يجوز أن يقلبها عمرة إن طاف.
لا يعني يقلبها عمرة ولو طاف وسعى.
نعم.
لكن الممنوع ألا يجعلها قرانا قبل الطواف، لأنه وهم كذاب إلى هذا، يعني مثل الإنسان أحرم بعمره ثم أراد أن يجعلها قرانا هذا نقول لا بد أن يكون قبل الطواف. وأما فسخ الحج أو القران إلى عمره فهو جائز إلا إذا وقف بعرفة، إذا وقف بعرفة فقد تلبس بما يختص به الحج فلا يمكن أن يقلبه. فهمت؟ أخذت ظن؟ لا أبد من جهة يظهر. ما هو التسبيح؟ طيب فيه دليل على أن المجموعتين لا 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 تصل الراتبة بينهما. إيش؟ له قاتم مقتجع حتى طلع الفجر، فظاهره أنه لم يتهجر ولم يوتر. ما صار شيء، لكن بينا لكم أن الرسول كان لا يدع الوتر حضرا ولا سفرا. لا لا ما يكون خاص الأصل عدم خصوصية. نعم. لا ما تقول مسكوت عن الموضوع، ما تقول لا اللحم ولا المرء. نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم رفع أصبعه
إن كان الخطيب سيقول للناس ألا هل بلغت؟ فيقول نعم فلا بأس. لكن الخطيب ما جاء فعلي بأنه يقول هذا، والظاهر أنه للبدعة أقرب، لأن أصول ما قاله في خطبة الجمعة، قال في هذا المجمع العظيم الذي لم لا يوجد في الإسلام جمع أكبر منه. نعم آدم إيش؟ نعم لا، إذا أتى بحجر كبير لا يجزي، أو بصغير جدا كحبة الذرة لا يجزي. لكن هؤلاء الجهال ليس عندهم من يخبرهم بالشيء، وأيضا هم يعتقدون أنهم يرمون الشيطان، هذا مشكل. وسمعنا عن بعضهم أنه يقول لعنة الله عليك، أنت اللي فرقت بيني وبين زوجتي، أنت اللي خطفت بيتي، يخرب بيتي. هل سلام؟ أعوذ بالله، شيء عجيب. ورأيت أنا بعيني رجلا، يعني قبل الزحمات الكبيرة هذه، رجلا في جمرة الأحمر، هو وزوجته، امرأة مع مدري زوجة أو غيره. المهم الناس يرمون ظهورهم وهم يدقون الشخص، يدقونه بنعالم أو كنادر معه، والناس يدقونه ظهوره بالحصر ولم يبال، كأنما يتمثلون بقول قائل هل أنت إلا إصبع دميتي وبسبيل الله ما لقيت. كل هذا من الجهل، والواجب على طلبة العلم أن يبين الناس من هذه المناسك وعبادات عظيمة فليأتوا إليها بالقصور ورحمة لأخوانهم والضعفاء. بعض الناس يأتي كأنه جمل هائج وكأنه ليس أمامه أوالي. نعم أخذت يا ياسين، ما أخذت يا رب هذا. ما قلنا أضحيته، الهدي، لأن الهدي واجب، الهدي ما هو واجب. نعم.
فهذا يعني لو علم بالأمر أنه وكذا، إذا علم بالأمر جاء شخص مثلا وعلم أخبره أنه لا يشرح كذا وكذا وأنه لا ممكن تدفع وكذا يدك، أو مثلا توكل وتبعد منها فقط، فهل يعيد الدفع مرة أخرى؟
إي على هذا القول يعيد مرة أخرى. لا بد أن متوقف فيها. أنت وصل خمس؟
سبعة.
طيب. نحرتها هنا ومن كلها منها ولو لا منها خاص، ولولا أنه جاء في حديث آخر في السنن كل طريق مكة في جاف ومنحر لقلنا لا يجزئ النحر إلا في منها. طيب ولعلك في العام الماضي نحرت في عرفة، نعم ها او اللي قبله. الحمد لله خلاص انت الوقت ان شاء الله تعالى الى ليله الجمعه القادمه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحج: باب في الوقوف، وقوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة
وكانوا يسمون الحمس. وكان سائر العرب يقفون بعرفة، فلما جاء الإسلام أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات فيقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله عز وجل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس.
سبق لنا بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في مكانه في عرفة وقال وقفتها هنا وعرفة كلها موضع، فدل الحديث بمنطوق على أن عرفة كلها موضع من جميع الجوانب، ودل بمفهومه على أن ما خرج عن عرفة فليس بموضع، وعلى هذا فضبط وعورنا ليس بموضع لأنه ليس من عرفة، وقيل بل هو منها ولكنه ليس موقفا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقف عنه فقال عرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرفة. والحكمة من قوله عليه الصلاة والسلام وقفتها هنا وعرفة كلها موقف ليبين للناس أن الموقف لا يختص بمكان معين من عرفة، كلها موقف. وكانه يقول للناس على رسل كل يقف بمكانه، وعلى هذا فيكون وقوف الرسول عليه الصلاة والسلام ثم ليس لخاصية في ذلك المكان، ولكن لعله والله أعلم من أجل أن يكون خلف الصحابة رضي الله عنه، لأن ما وقف عنده الرسول عليه الصلاة والسلام هو أعلى وهو أقصى ما يكون من عرفة. وبه نعرف أن الجبل الذي وقف عنده النبي عليه الصلاة والسلام ليس له حظ من القدسية، خلافا لعامة الناس الجهلاء الذين يرون أن هذا الجبل مقدس ويصعدون إليه ويصلون به بعد العصر ويعلقون عليه الخرق كأنها ذات أنواط ويكتبون الكتابات على الصخرات، وكل هذا من البدع التي يجب على طلبة العلم أن يبينوها للناس حتى يكونوا على بصيرة. وكذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام وقفتها هنا وجمع كلها موقف، يعني وقف عند المشعر الحرام عليه الصلاة والسلام، وجمع يعني مزدلفة كلها موقف. وذكرنا أنها مزدلفة لأنها أقرب المشعرين إلى مكة. وأما من قال لأن الناس يزدلفون فيها فيتقربون فيها إلى الله فغير مطابق لللفظ، لأن اللفظ مزدلفة اسم فاعل، ولو كان يقصد بها ما ذكره بعض العلماء لكانت مزدلفة. وقال نحرتها هنا ومن كلها منحر فانحروا في رحالك، فبين أن من كلها منحر. وجاء في حديث السنن فجاج مكة كلها طريق ومنحر، وسبق لنا أن بينا أن من نحر هدي التمتع أو القران أو ما وجب لفعل واجب لترك واجب من نحره خارج حدود الحرم فهو غير مسلم. وبناء عليه يجب أن ننبه الناس الذين يذهبون يوم العيد إلى الغنم خارج الحل في عرفات أو غيرها فينحرون هناك أنه لا تسيئهم هدايهم. الحديث عائشة قالت كان قريش ومن دان دينها يقفون بمزدلفة، يعني من تعبد بعبادته، وهذا إشارة إلى أن قريشا كانوا على دين فيما يتعلق بالحج، لكن زادوا فيه ونقصوا لأن الحج تواتر بين الناس وتوارثوه قرنا بعد قرن حتى وصل إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون الحمس بضم الحاء جمع أحمس. لماذا يقفون بالمزدلفة؟ حمية الجاهلية، يقول نحن أهل الحرم ولا يمكن أن نخرج في حجنا عن الحرم والناس يقفون في أي مكان وعرفة من الحل. فكانوا لعصبيتهم وحميتهم الجاهلية يقفون في مزدلفة. يقول وكان سائر العرب يقفون بعرفة. فلما جاء الإسلام أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات فيقف بها ثم يفيض منها، فذلك قومه عز وجل ثم أفيض من حيث أفاض الناس، أي من المكان الذي أفاض الناس منه. وما هو المكان الذي أفاض الناس منه؟ هو عرفة. نعم.
وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه قال كانت العرب تطوف بالبيت عراة إلا الحمص، والحمص قريش وما ولدت كانوا يطوفون عراة إلا أن تعطيهم الحمص ثيابا فيعطي الرجال الرجال والنساء النساء. وكانت الحمص لا يخرجون من المزدلفة، وكان الناس كلهم يبلغون عرفات. قال هشام فحدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت الحمص هم الذين أنزل الله عز وجل فيهم، ثم الحمص ثيابا فيعطي الرجال الرجال والنساء النساء. وكانت الحمص لا يخرجون من المزدلفة، وكان الناس كلهم يبلغون عرفات. قال هشام فحدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت الحمص هم الذين أنزل الله عز وجل فيهم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قالت كان الناس يفيضون من عرفات، وكان الحمص يفيضون من المزدلفة، يقولون لا نفيض إلا من الحرم. فلما نزلت أفيضوا من حيث أفاض الناس رجعوا إلى عرفات. وحدثنا أبو بكر بن أبي
والأحمس اسم تفضيل من الحماسة والشجاع والقوة والحزم. وانظر إلى الاحتكار الديني من قريش، يقولون لا يطوف الناس إلا عراة إلا من أخذ ثوبا من الحمص، ولهذا يستعرون من الحمص ويطوفون بثيابه. وكانت المرأة من العرب تطوف وتضع يدها على فرشها وتقول اليوم يبدو كله بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. تكشفون الناس يقول ما أحله، كل الناس بينظرون، لكن هذا من الجهل من الجهل. فالمهم أن قريش امتازوا بميزتين في الحج الآن. الميزة الأولى أنهم لا يقفون إلا في مزدلفة، والثانية أن الناس يطوفون عراة وهم يطوفون بثيابهم، ومن استعار منهم ثوبا طاف به. نعم.
المكيف شيخ ما هو بارد.
كيف؟
التكييف ما هو بارد.
نعم. والله أنا ما أعرف. بارد.
بارد.
قليل. برد
قليل. طيب. وواحد يقول ساخن. فإذا البارد يكون أكثر. خفوا شوي. هذا ظاهر الله. ظاهر الله كان الناس الأصل العموم. إيه. ولا ناس صغر كهلية. المهم اللي عندنا وش كان الناس. إذا نأخذ بظاهر العموم. ما لم يثبت أن المراد بالناس هنا الخاص مثل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا. ما نقبل رفع اليد لسه يا ولد. نعم. ايش يغسلون يرسلون الاضاحي الى تكلمنا عليها في الدرس الماضي اليس كذلك؟ تكلمنا عليها كلاما مبسوطا. نعم.
الحرم عرف من ناحية المشاعر، لكن ما هو حدوده من ناحية جدة؟
معروف معروف الآن الجدة الحديبة نصفها من الحل ونصفها من الحرم تقريبا، وإذا جئت من جدة سيعترض خط يروح على اليمين مكتوب عليه طريق غير مسلم من هنا أو تقدم قليلا. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد جميعا عن ابن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو أنه سمع محمد بن جبير بن مطعم يحدث عن أبيه جبير بن مطعم قال أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا مع الناس بعرفة فقلت والله إن هذا لمن الحمص فما شأنه هاهنا، وكانت قريش تعد من الحمص. باب في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء فقال لي أحجج؟ فقلت نعم. فقال بما أهللت؟ قال قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقد أحسنت، طف بالبيت وبالصفا والمروة وأحل. قال فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من بني قيس ففلت رأسي ثم أهللت بالحج. قال فكنت أفتي به الناس حتى كان في خلافة عمر رضي الله عنه فقال له رجل يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس رويدك بعض فتياك فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك. فقال يا أيها الناس من كنا أفتيناه فتيا فليتئد فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فبه فأتموا. قال فقدم عمر رضي الله عنه فذكرت ذلك له فقال إن أخذ بكتاب الله فإن كتاب الله يأمر بالتمام وإن أخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله. وحدثناه عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة في هذا الإسناد نحوه.
ترجمة الموضوع باب في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام. يريد بذلك إذا أحرم الإنسان بحج مفرد أو بحج قران. فقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يكن معه هدي أن يحل ويجعله عمرة. يقول هذا المترجم يعني وضع الترجمة يقول إن هذا الأمر منسوخ. بماذا؟ بالأمر بالتمام. وهذا عجب عجب لا ينقل. متى كان الأمر بالتمام؟ في صلح الحديبية. ومتى كان الأمر بالفسخ؟ في حجة الوداع. فيا عجب كيف ينسخ المتأخر بالمتقدم؟ لكن هذا علته أن الإنسان يعتقد أولا ثم يستدل ثانيا، وهذه من الآفات العظيمة التي يجب على طالب العلم أن يحذر منها، إذ أن الواجب أن يكون المعتقد تابعا للدليل فينظر في الدليل قبل ثم يحكم. وأما أن تحكم أولا أو تعتقد أولا ثم تحول الدليل إلى معتقدك ومحكومك فهذا غلط، لأن هذا يعني أنك تجعل النصوص تبعا لرأيك وليس رأيك تبعا للنصوص. فهذه الترجمة نعتبرها غلطا في الواقع. أما الحديث فأنتم ترون أن أبا موسى رضي الله عنه كان يفتي بالتحلل وفسخ الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفتاه بذلك، وأبو موسى ممن قدم من اليمن، ولكنه جاء بعد أن قضى النبي صلى الله عليه وسلم من الطواف والسعي وأناخ بالأرض. قدم أبو موسى فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: حجج؟ قال: نعم. قال: بما أهللت؟ قال: بإهلالك أهلال النبي صلى الله عليه وسلم. فأثنى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: أحسن، لأن هذا هو الذي ينبغي الإنسان أن إذا كان جاهلا بالأمر أن يعلقه بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يؤخذ من هذا الحديث ما سبق أن الحج ليس كغيره من العبادات، أي أنه ينعقد مبهما ثم يعين، لأن أبا موسى عقده مبهما، وعلي بن أبي طالب أيضا عقده مبهما، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. يقول: فقال فطف، فقال فقد أحسنت، طف بالبيت وبالصفا والمروة وأحل. طف بالبيت ليكون طواف عمره، وبين الصفا والمروة ليكون سعي عمره، ثم أحل. ولم يبين في هذا الحديث ما نوع الإحلال أو بماذا يحل، وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يقصروا. ومن ثم جعل بعض العلماء التقصير ليس عبادة ولكنه إحلال وإطلاق من محظور، وبنى على ذلك أنه يحل من هذا المحظور بأن يقص شعرة واحدة أو شعرتين أو ثلاث، لأن بقص هذه الشعرات ينتهك الحرمة فيكون أطلق نفسه من محظور. ولكن الصواب أن الحلقة والتقصير نسك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، ولدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لمن قام به. ولو كان إطلاقا من محظور لكان الإنسان يطلق المحظور أو نعم لكان يطلق المحظور بأي شيء، لكن يمكن إذا جامع زوجته أطلق نفسه من المحظور. المهم أنه قال له: أحل. قال: فطبت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أتيت امرأة من بني قيس ففرت رأسه. هذا يحمل على أن هذه المرأة من محال، وإلا لما حل له ذلك. ثم أهللت بالحج، متى؟ في اليوم الثامن. قال: فكنت أبتي به الناس حتى كان في خلافة عمر رضي الله عنه، فقال له رجل: يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس، رويدك، يعني انتظر بعض الفتيات، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك. فقال: يا أيها الناس، من كنا أفتيناه، يقوله أبو موسى، من كنا أفتيناه فتيا فليبتئب، فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فبه فأتموا. وفي هذا احترام السلف الصالح لولاة أمورهم، وأنهم لا يريدون من الناس أن يختلفوا عليهم حتى في مثل هذا الأمر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أبا موسى رضي الله عنه رأى أن عند أمير المؤمنين من الرأي والحكمة ما ليس عنده، وإلا فمن المعلوم أن أبا موسى وغيره لا يمكن أن يقدم قول عمر على قول الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن رأى أنه أمير المؤمنين وإمامه، وأن عنده من الحكمة ما يرى أن الأفضل أن لا يحل الناس. والمهم أن هذا الرجل الذي علم بالنص هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لما قيل له إن عمر رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين خالف ذلك، أمر الناس أن يتعين وقال: اصبروا، فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فبه فأتموا. وهذا هو الذي يصلح الأمة، أن تأتم بأئمتها إلا فيما يخالف الشرع وليس فيه مساوى الاجتهاد فهذا شيء آخر. لكن ما دام الأمر فيه مساوى الاجتهاد فإنه لا ينبغي إطلاقا أن يخرج الإنسان عما كانت عليه ولاة الأمور، لأن في ذلك الشر والفساد. وفي أيضا اضطراب الناس رأيا وسلوكا وفكرا، بل وربما أدى ذلك إلى القتال كما هو الواقع في من شهد التاريخ. نعم. يقول قال فقدم عمر رضي الله عنه فذكرت ذلك له فقال إن نأخذ بكتاب الله فإن كتاب الله يأمر بالتمام، في قوله وأتم الحج والعمرة لله، فأنت أيها الناسك قدمت بحج فأتم الحج، قدمت بعمرة فأتم العمرة، وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله. يعني معناه أن الرسول أحرم بحج أو بقران ولم يحل حتى بلغ الهدي محله ولم يتمتع. ويقال إن هذا لا شك رأي عمر، لكنه مخالف لما كان عليه النبي لما دعا إليه الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث أمر من لم يكن معه هدي أن يحل. والجواب على قول عمر هذا، الجواب عنه أن يقال أما إتمام الحج فإن المتمتع لم يخرج عن إتمام الحج بل أتى بنسخ أفضل، لأنه أحل من العمرة ليحرم بالحج فيأتي بنسختين مستقلين. ولهذا لو قلنا افسخ الحج إلى عمرة لتتحلل وتذهب إلى أهلك قلنا هذا لا يجوز، لكن هذا فسخ الحج إلى عمرة ليكون ذلك أكمل في النسك. هذا الجواب عن قوله فإن الله أمر بالإتمام، وقال هذا من الإتمام لأنه لم يعدل عن الحج حتى تركه، بل عدل عن الحج إلى ما هو أكمل. وأما قوله إن نأخذ بسنة رسول الله فإن الرسول لم يحل، يقال نعم الرسول لم يحل، لكن منعه من الحل إيش؟
سوق الهدي.
فهذا من الاجتهاد الذي لا ليس صوابا. لكن عمر رضي الله عنه رأى حكمة، وهي أن الناس إذا أتوا بالعمرة في أشهر الحج اكتفوا بذلك عن الاعتمار في بقية السنة، فبقي البيت مهجورا لا يأتي أحد. فلذلك رأى بسياسته أن تكون العمرة في وقت والحج في وقت آخر. والعجب العجيب أن شيخ الإسلام رحمه الله قال إن إفراد الحج بسفر والعمرة بسفر أفضل من جمعهما في سفر بلا خلاف، يعني حتى من التمتع. وهذا مما يتعجب من الإنسان أن شيخ الإسلام رحمه الله يقول مثل هذا القول، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام حين أمر الناس بالحل لم يسأل هل أحد أتى بعمرة قبل ذلك أم لا، بل أمر الجميع بالحل يعني ولو كانوا أتوا بعمرة. فهذا مما يوجب الإنسان أن يعلم أن المرء متى مهما بلغ من العلم فإنه لا بد أن يكون لديه قصور. نعم. نعم. هذا السفر يعني هل نويت الحج هل نويت العمرة؟ هو محرم لا شك، الرسول ما هو بيسأل هل أنت محرم ولا لا، يقول هل نويت الحج أو نويت العمرة وما أشبه ذلك. نعم.
ما في وقت يعني من هذا الحج
الذي نرى أن من قدم مكة بعد أن شرع الناس في الحج فلا متعة له، لأن الله قال فمن تمتع بالعمرة إلى، والغاية لا بد أن يكون بين أولها وآخرها مساء. لكن إذا قدمت اجعله قرانا، إذا كنت تريد أن تفعل أن يحصل لك النسكان جميعا فاجعله قرانا أو إفرادا. نعم. لا حظ عليه، أقول لك إن هذا ما أراه، لكن الفقهاء رحمهم الله يرون أنه يفسخ إلى العمرة ما لم يقف بعرفة، فإذا وقف بعرفة فإنه لا يمكن الفسخ، لكن ليظهر لي ما ذكرت لك. نعم. الهدي لا يجزي والوكيل ضامن، ضامن لأن مسألة ضمان الأموال لا يفرق فيها بين العالم والجاهل. نعم يا عبد الله.
بالنسبة إلى أبي موسى، الرسول لما سأل عليه بأي شيء نهل وقال بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يبقى على إحرامه،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشرك عليا بهذا، فكان كسائر لهذا. نعم.
وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن قيس عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء، فقال بما أهللت؟ قال قلت أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال هل سقت من هدي؟ قلت لا. قال فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل. فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من قومي فمشطتني وغسلت رأسي، فكنت أفتي الناس بذلك في إمارة أبي بكر وإمارة عمر، فإني لقائم بالموسم، إذ جاءني رجل فقال إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في شأن النسك. فقلت أيها الناس، من كنا أفتيناه بشيء فليتعد، فهذا أمير المؤمنين قادم عليكم فبه فأتموا. فلما قدم قلت يا أمير المؤمنين، ما هذا الذي أحدثت في شأن النسك؟ قال إن أخذ بكتاب الله، فإن الله عز وجل قال وأتموا الحج والعمرة لله، وإن أخذ بسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى نحر الهدي. وحدثني إسحاق بن منصور وعبد بن حميد قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني إلى اليمن، قال فوافقته في العام الذي حج فيه، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا موسى كيف قلت حين أحرمت؟ قال قلت لبيك إهلالا كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هل سقت هديا؟ فقلت لا. قال فانطلق فطف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم أحل. ثم ساق الحديث بمثل حديث شعبة وسفيان. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن عمارة بن عمير عن إبراهيم بن أبي موسى عن أبي موسى أنه كان يفتي بالمتعة، فقال له رجل رويدك ببعض فتياك، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعد حتى لقيه بعد، فسأله فقال عمر: قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله وأصحابه. فقال عمر: قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله وأصحابه، ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم.
هذا اجتهاد في مقابلة النص غير مقبول، لأن هذا أورد على الرسول عليه الصلاة والسلام، قيل الحل كله، الحل كله، قال نعم، قال نخرج إلى منى وذكر أو ملكين تقدر منيا، قال نعم. فعمر الشهر وأخطأ في هذه المسألة، لكن كم له من صواب، لا يعد ولا ينسب هذا الخطأ إليه بشيء. آدم نعم في حجة الوداع، كيف؟ لا ما أنكر، لكن كأنه تعجب. نعم. لا 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 ما ما ما
ما
لا لا ما هو أراد إفراد غير أشهر الحج، وعلل ذلك ليكون الحج معمورا في كل وقت، لا في كون قال بلا خلاف. أما هو لو هذا رأيه ما أعلم. نعم يعني فعل الظهن أبطق على الأمر. جابر لا تشكو قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كان قريش تفعل في الجاهلية.
باب جواز التمتع. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن قتادة قال: قال عبد الله بن شقيق: كان عثمان ينهى عن المتعة، وكان علي يأمر بها، فقال عثمان لعلي كلمة، ثم قال علي: لقد علمت أنا قد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أجل، ولكننا كنا خائفين. وحدثنيه يحيى بن يحيى وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي قال: حدثنا خالد يعني بن الحارث قال: أخبرنا شعبة بهذا الإسناد مثله. وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال: اجتمع علي وعثمان رضي الله عنهما بعسفان، فكان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة، فقال علي: ما تريد إلى أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فانهى عنه. فقال عثمان: دعنا منك. فقال: إني لا أستطيع أن أدعك. فلما أرضى علي ذلك أهل بهما جميعا.
لا أخرج عما سبق أن الصحابة اختلفوا في هذا، ولكن لا شك أن الصواب مع علي رضي الله عنه، وأن هدي النبي عليه الصلاة والسلام في المتعة. وعندك من يقول أهل بهما
أهل بهما جميعا.
شوف الشرح جميعا
من أول كلام هذا.
لا إحنا بيبين.
فلما قال عثمان دعنا عنك، فقال يعني علي إني لا أستطيع أن أدعك، فلما أرأى علي ذلك هل بهما. ما في جميعا في الشرح، لكن قال ففيه إشاعة العلم وإظهاره ومناظرة ولاة الأمور وغيرهم في تحقيقه ووجوب مناصحة المسلم في ذلك، وهذا معنى قول علي لا أستطيع أن أدعك. وأما إهلال علي بهما فقد يحتج به من يرجح القران، وأجاب عنه من رجح الإفراد بأنه إنما أهل بهما ليبين جوازهما، لئلا يظن الناس أو بعضهم أنه لا يجوز القران ولا التمتع، وأنه يتعين الإفراد، والله أعلم.
الظاهر والله أعلم أنه أحرم بهما جميعا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولئلا يخالف من أمير المؤمنين رضي الله عنه في الأفعال، لأن القارن كالمفرد في الأفعال في كونه لا يتحلل. فكأنه رضي الله عنه أراد أن يوافق أمير المؤمنين رضي الله عنه في صفة الفعل وإن كان قد خالفهم في النية. نعم
أحسن الله.
في أمر جائز، يقول في أمر جائز
يعني
يجوز في أمر جائز، لأن مخالفة ولاة الأمور منابذتهم ليست بالهينة، تولد مفاسد عظيمة. القلوب إذا كرهت ولاة الأمور ما عاد تمتثل لها وتتشتت، وولاة الأمور لهم أولياء، فيحصل بين هؤلاء وبين أولياء الأمور يحصل إيش؟ عداوة وبغضة ونزاع. يعني ليس هذا بالأمر الهي. ولهذا اضطر علي رضي الله عنه إلى أن يحرم في القران بهما جميعا حتى لا يخالف أمر أمير المؤمنين عثمان في ظاهر العمل والفعل. إيش؟ هذا تختلف الحال. نعم
أحسن الله إليك. هنا قال علي رضي الله عنه لقد علمت أننا قد تمتعنا مع رسول الله. قال أجل ولكن كنا خائفين.
نعم.
قوله تمتعنا مع أنه لم يقع تمتع من علي رضي الله عنه، وإنما كان قرانا، ثم قوله
يعني تمتع الناس، قصده تمتع الناس،
وقوله ولكن كنا خائفين،
قوله ولكن كنا خائفين في ذلك الوقت هناك خوف، يعني يشق على الإنسان أن يفرد العمرة بحج بسفر والحج بسفر آخر، هذا الظاهر. فلذلك أجاز لهم النبي صلى الله عليه وسلم التمتع، أما في غير الخوف حتى يجمعوا بين العمرة والحج بسفر واحد. أما في حال الأمن فيقال سافروا العمرة في وقت وسافروا الحج في وقت ولا خوف عليه.
لكن الشيخ هذا ما يشهد القول عبد الله بن الزبير.
نعم.
رضي الله عنه أنه كان يرى أن التمتع أن يحصر الإنسان عن الحج،
أن
يحصر الإنسان عن الحج،
أن
يحصر.
نعم.
عن الحج.
نعم.
ثم يحل منه بنحي حجية ثم يتمتع إلى العام القادم.
ما أعرف هذا الرأي، لكن ليظهر لي من كلام عثمان أنهم كانوا خائفين، يعني أنهم يخافون أن يفردوا الحج بعمرة نعم بسفر والعمرة بسفر. نعم.
كيف؟
لأنه ضرب شباب اجتهد عمر اجتهد وافضل تاير كيف
صرح
لأن سنة المرفوع اينا المرفوع يتحلل لأنه لم لأن الرسول لم يتحلل فأتم وكذلك القرآن أتم الحج والعمرة لله ما فيها تحلل ما بنت نفس تعارض في اجتهاد اجتهاد لا فهمه ليس بمصيب نعم عبد الله
ما كان السلف يطلق منع اطلاق من الجمع يعني يكون اشمل من القران يعني هو غير القران يعني هو الاحرام في العمره
اي نعم يعني بعض السلف يقول التمتع معناه ان الانسان يتمتع بسقوط احد السفرين عرفت لأنه إذا أتى بقران سقط عنه سفر العمرة وإن أتى بالتمتع سقط عنه سفر العمرة أيضا لكن الآية ليس هذا المراد لأنه قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فدل هذا على أن المراد بالتمتع في الآية الكريمة أنه تمتع بالعمرة بالتحلل منها حتى جاء وقت الحج
يعني ولو كان
اي لا ما هو معنى نعم
من كان دون المواقيت
ذهب الى مكه واعتمر
ثم رجع الى اهله يشرب الحج ثم رجع الى اهله
رجع الى اهله ثم حج مفردا لهذا مفرد لأن المتمتع إذا رجع إلى بلده ثم أفرز الحج بسفر صار مفردا. نعم.
وحدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال كان
هذا عبد الله في السياق يقول كان عن المتعة أو العمر.
وحدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال
كان الحديث إن أخذناه على ظاهره فهو معارض لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله سراقة بن مالك بن جعش قال ألعامنا هذا قال بل لأبد الأبد وهذا نفي لكونها خاصة في الصحابة ولهذا قدم بعض العلماء حديث جابر بأنه صريح في أن الحكم عام للصحابة ولغيره فلا يعارض ما كان يحتمل أنه عن اجتهاد وظن كحديث أبي ذر ولكن يظهر لي أنه لا تعارض وأن الواجب أن يحمل حديث أبي ذر على ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله وهو أن وجوب التمتع إيش خاص بالصحابة وأما من بعده فيكون قول لنا خاصة يعني الوجوب وأما الاستحباب فهو لهم وللأمة وهذا أعني وجوب التمتع وفسخ الحج إلى العمرة هذا ماذا نعم على الصحابة وحدهم هذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وعليه يتنزل حديث من حديث أبي ذر نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عياش العامري عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال كانت لنا رخصة يعني المتعة في الحج وحدثنا قتيبة بن سعيد
يعني ليست واجبة. ووجه فهمه أنها رخصة في مقابل ما كان معروفا في الجاهلية من أن العمرة في أشهر الحج من أبجل الفجور، ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر أو ودخل صفر حلت العمرة لمن اعتمر. فعلى رواية ودخل صفر لا إشكال، وعلى رواية وانسلخ صفر هذا على النسيء الذي كانوا يفعلون في الجاهلية. فكانوا في الجاهلية يقدمون أحيانا صفر يجعلونه في محل محرم، ومحرم يؤخرونه فيجعلونه في محل صفر. إذا أرادوا أن يغزوا قوما وكانوا يعتقدون أن القتال في الأشهر الحرم حرام، فإذا طال عليهم الأمد وأرادوا أن يقاتلوا أحدا بعد شهر ذي الحجة ماذا يصنعون؟ يزحزحون المحرم ويقدمون صفر ويقول قاتل. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يطهر، معنى يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. فقول كان لنا رخصة في مقابل ما كانوا يعتقدونه في الجاهلية من أن العمر في أشهر الحج من أفجر الفجور. نعم. إيش؟ نعم. نعم بارك الله فيك، إيراد جيد لكنه غير وارد. من الذين حجوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام اعتمروا مع الرسول في أشهر الحج؟ أكثر ما سمعنا 1400. ومن الذين حجوا معه؟
114،
نحو 100,000. ليس كلهم عرفوا ذلك. وتعرف أن الاتصالات في ذلك الوقت والمواصلات ما في التلفون ولا سيارات ولا طائرات، والمسألة كلها متقاربة. نعم عرفت الجواب الآن؟ نعم نعم صحيح، لكن باعتبار أكبر. نعم ها؟
قال
الإمام أحمد لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارئا، والمتعة أحب إليه. نعم إيش هو؟ لأن من لم يسق الهدي فالأفضل في حقه التمتع. نعم ها؟ إيش الصحيح؟ أن الأفضل التمتع، إلا من ساق الهدي فالأفضل القران، وبذلك تسمع الأدلة. لكن يبقى النظر، هل الأفضل أن يسوق الهدي ويقرن أو أن لا يسوق ويتمتع؟
ثاني.
نعم في خلاف، في خلاف مو تفصيل. بعضهم قال إن الأفضل أن لا يسوق ويتمتع، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا حلت معه. وبعضهم يقول الأفضل أن يسوق ولا يقلب، أن يسوق ويقلب، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال ما قال تقريبا لقلوب أصحابه حتى لا يحصل عندهم تردد أو شك. ولكل وجه، من فضل سوق الهدي والقران قال إن هذا يحصل فيه فائدة وهي زيادة النسك بالهدي، ومن فضل التمتع وترك السوق قال هذا يحصل فيه فائدة وهو انفراد النسك كل نسك عن الآخر، والإتيان بالنسك تام، والتيسير على النفس بالإحلال بين النسكين. وهذا عندي أرجح أن الأفضل أن لا يسوق الهدي وأن يكون متمتعا. وكون نقول أن الرسول أراد تطيب قلوب أصحابه هذا محتمل، لكن الأمر بالتمتع محكم، ما فيه إشكال. فعلى هذا نقول الأفضل أن لا تسوق الهدي وأن تتمتع. نعم لا، السياق الأول أرجح لأن هذا من تصرف الرواة. لأنه إذا قرن بين الحج والعمرة لزمه هدي مع قلة النسك، مع قلة العمل، قلة مع كثرة العمل.
وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن فضيل عن زبيد عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال قال أبو ذر رضي الله عنه لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة، يعني متعة النساء ومتعة الحج. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن بيان عن عبد الرحمن بن أبي الشعثاء قال أتيت إبراهيم النخعي وإبراهيم التيمي فقلت إني أهم أن أجمع العمرة والحج العام. فقال إبراهيم النخعي لكن أبوك لم يكن ليهم بذلك. قال
أيها الإخوة.